بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية، سيكون الحديث هذا المساء عن آداب الصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن شيء من آداب الصلاة، ووقفنا في اللقاء السابق حول دعاء عظيم من أدعية الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه هذا الدعاء، بل ويأمرهم بذلك، ووقفنا على شيء من معاني هذا الدعاء العظيم. وفيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. فهذا الدعاء العظيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تعليم أصحابه وأمته هذا الدعاء، لما فيه من الشرور التي قد تصيب المسلم فيعتصم بالله سبحانه وتعالى من شرورها. وفيه ذكر أربعة أمور استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. فأولها عذاب القبر، أي العقوبة والفتنة التي تكون في القبر، فالقبر هو أول منزل من منازل الآخرة، ومن نجا منه وخلص من عذاب القبر فما بعده من منازل الآخرة أيسر. والأمر الثاني ومن عذاب النار، والنار هي التي أعدها الله جل وعلا عقابا لمن خالف أمره وعصاه، فمن أراد أن يسلم منها فليلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعيذه ويجيره من النار. وأما الاستعاذة الثالثة وهي فتنة المحيا والممات، والفتنة هي الامتحان والاختبار وما يتعرض إليه العبد من البلاء في الدنيا والآخرة، فإنه يحتاج إلى عون الله سبحانه وتعالى أن يسلمه من الكفر ومن البدع ومن الشهوات ومن الفسوق ومن سوء الخاتمة ومن فتنة القبر كسؤال الملكين وغير ذلك، كلها فتن في الحياة وفي الممات. وأما الاستعاذة الرابعة من فتنة المسيح الدجال، أي من أن أصدقه أو أقع تحت غوائله، وهو من أعظم الفتن وأخطرها في الدنيا. ولذلك حذرت الأنبياء جميعا من شره وفتنته، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من فتنته في كل صلاة، بل وبين صلى الله عليه وسلم أن فتنته أعظم الفتن منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، وسمي مسيحا لأنه ممسوح العين، فهو أعور، ولذلك سمي الدجال، فهو سمي أعور، وسمي الدجال لأنه يدلس على الناس تمييزا له عن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. والدجال من التجديل أي التغطية، لأنه كذاب يغطي الحق ويستره ويظهر الباطل، وهو شخص من بني آدم، وظهوره من علامات الساعة الكبرى يوم القيامة، يبتلي الله جل وعلا به العباد وجعل له من القدرات الشيء العظيم كإحياء الميت الذي يقتله، ومن ظهور زهرة الدنيا وخصب الأرض، وأن جنته نار وناره جنة، ويمشي والأنهار تجري بين يديه، ويخرج كنوز الأرض، ويأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، فيقع كل ذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى ومشيئته. وهذه فتنة عظيمة، فيلتجئ المسلم من أن يدرك هذا الدجال، ويعتصم بالله سبحانه وتعالى من ماذا؟ من فتنته وغوائله. في الحقيقة هذا الحديث العظيم فيه هذه الأمور الأربعة التي ما أحوج العبد إلى أن يسلم منها ولا يسلمه من هذه الفتن وهذه الغوائل إلا اعتصامه بالله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا ماي، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله مايد.
جزاك الله خير. بغيت أسأل الشيخ مثل يوم الجمعة اليوم تشوف وايد توصلك مسجات على الواتساب يقولوا لك إنه يعني بالوقت هذا إن هاي ساعة استجابة، إن هاي ساعة استجابة، دائما يعني يعينون إن هذا هو الوقت. فبغيت أسأل الشيخ، هل ساعة الاستجابة يعني هي تكون يعني قبيل صلاة المغرب، أو إن هي في أي وقت من يوم الجمعة؟ وهل ساعة الاستجابة بس تكون يوم الجمعة ولا في سائر الأيام؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، عندي البنت الصغيرة اللي عمرها 10 سنوات تسأل تقول يوم آكل وأنسى أني أقول بسم الله، أقول يعني بسم الله على أوله وآخره، يستوي يوم أنا أتيدد وأنا أنسى أني أقول بسم الله أقول يعني بسم الله على أوله وآخره؟
إن شاء الله خير. أمي تسمعين رد الشيخ؟ نعم. جيفان الشيخ، سؤال مايد تقول في يوم الجمعة تصل رسائل عبر الواتساب وغيره أن هذه يعني هي ساعة الاستجابة قبل صلاة المغرب في آخر وقت يعني قبل غروب الشمس، فتقول هل هذا يعني الوقت صحيح أنه هو وقت الاستجابة، أو متى تكون ساعة الاستجابة، وهل فالشيخ تكون فقط في يوم الجمعة؟
الحمد لله، يوم الجمعة يوم عظيم فاضل، وهو من أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى، وهو عيد المسلمين الأسبوعي، ولذلك شرعت فيه صلاة عظيمة من أعظم الصلوات، وهي صلاة الجمعة التي يجتمع لها الناس ويخطب فيها الخطيب، يعلم الناس شرائع دينهم. فهذا اليوم يوم عظيم مبارك وله فضائل عظيمة، ومن فضائل هذا اليوم أن فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن فيه ساعة إجابة، فقال صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. وهذه الساعة قد وقع الخلاف بين أهل العلم في وقتها، وأشهر الأقوال قولين مشهورين، القول الأول أنها من حين أن يصعد الخطيب على المنبر إلى أن تقضى الصلاة. وهذا هو القول الأول. والقول الثاني أنها من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهذا القول رجحه كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنها من بعد صلاة العصر. فما يرسل من الرسائل من التذكير بأن هذا الوقت هو ساعة إجابة أمر طيب، ولكن ليعلم أن هذه الساعة هي ساعة محددة، ولذلك العبد إذا أراد أن يدرك فضل هذه الساعة فإنه يجتهد في الدعاء في جميع الوقت، لأن المقصود من الساعة هي الوقت والزمن واللحظة، وليس معنى ذلك أن هذا الوقت يستغرق جميع الوقت من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وإنما هي ساعة معلومة محددة فيه. فلذلك يجتهد العبد في الدعاء في جميع هذا الوقت وما يتيسر له، عساه أن يدرك هذه الساعة التي يستجاب فيها. وساعات الإجابة كثيرة، فهناك أوقات هي من أوقات الإجابة كالدعاء بين الأذان والإقامة، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، ومن ذلك أيضا في السجود، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، ومن ذلك أيضا وقت الصيام، ومن ذلك أيضا ثلث الليل الآخر، فهناك أوقات كثيرة يستجاب فيها الدعاء، ويوم الجمعة وساعة الجمعة هي إحدى هذه الساعات التي يستجاب فيها الدعاء، والله أعلم.
ساك الخير فالشيخ. أيضا تقول ابنتها الصغيرة تسأل، تقول أنها في عندما تأكل وتنسى أن تسمي في بداية الطعام في وسطه، إذا تذكرت تقول بسم الله في أوله وآخره في الوضوء. فالشيخ هل أيضا تفعل نفس الشيء؟
الحمد لله، مما يسن في الوضوء التسمية في أول الوضوء، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فهذا الحديث يدل على استحباب وآكدية التسمية عند أول الوضوء. ومن نسي التسمية في أول الوضوء فذكر في أوسطه، فلو أنه سمى فلا حرج عليه إن شاء الله، وإن انتهى من الوضوء وتذكر بعد الوضوء فإنه قد فات محل التسمية، وهي سنة كما قدمت، فإن فاتت فقدها فات وقتها، وإذا فات وقتها وكان معتادا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغه الأجر. وأما وضوءه فالوضوء صحيح ولا يعيد الوضوء لأنه نسي التسمية، لأن التسمية هي من سنن الوضوء المستحبة وليست من شرائطه وواجباته، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة للمرضى والحالات التي تعرض في الهلال الأحمر، وأيضا هل ممكن إعطاؤها للخدم؟
الزكاة تعطى للأصناف الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه، وهم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله جل وعلا في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهؤلاء هم أصناف الزكاة الذين يعطون. وإذا كانت الحالة التي تعرض هي من قبيل الفقراء والمساكين لأنهم لا يستطيعون دفع تكاليف العلاج، ولذلك لجأوا إلى الجمعيات الخيرية لكي يعينهم على سداد ما يتعلق بعلاجهم وأدويتهم. فمثل هؤلاء بعد الرجوع إلى نظام الجمعية يجوز إن شاء الله إعطاؤهم من الزكاة. وكذلك أيضا ما يتعلق بالنسبة للخدم، فالخدم كذلك من كانت عنده خادمة أو خادم وعلم من حاله أنه فقير، كأن تذكر الخادمة أنها هي التي تنفق على أسرتها وليس هناك معيل على هذه الأسرة غيرها، وأن عندها عدد كذا وكذا من الأولاد أو الزوج الذي هي التي تنفق عليه، فمثل هؤلاء يجوز أن يعطون من الزكاة. ولكن نحن ننصح أن من أراد أن يعطي الزكاة للخادم فلو أنه ترك مباشرة إعطاء الزكاة بنفسه وسلمها لغيره كي يعطيها إلى الخادم والخادمة، وذلك أدعى إلى أن يقصد بهذه الزكاة وجه الله سبحانه وتعالى، لأن النفوس تضعف فتعطي الخادمة راتبها ثم بعد ذلك تعطيها زيادة على ذلك الزكاة، فكأن هذه الخادمة يعني حصل منها أنها رأت إحسانا مرتين فتضاعف في عملها، فيدخل شيء من عدم إرادة وجه الله سبحانه وتعالى لمن أعطى الزكاة للخادم. على العموم يعني إعطاؤها جائز إذا توفرت فيها الشروط كونها فقيرة أو مسكينة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ، معنا هذه المكالمات. عبد الله تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
سؤالي يطلع دائما الزكاة الأسهم الشركات.
نعم.
5 اتصالات، أنا الحمد لله عندي تقريبا 5000 سهم اتصالات، فهل ما أعرف كيف زكاتها، هل يعني الشركة تزكى عنها؟ ما معروضة للبيع.
نعم نعم.
ما للبيع يعني هذا الأسهم تبدي يعني بأخذ أرباحها.
نعم.
ما أكون خاص هم ما للبيع.
نعم صحيح.
ما هذا الاسم عندي بشركات عاطلنا البيع، عاطلنا التجارة يعني.
لا تنتظر الأرباح.
لا أرباحي. وأرباح يوم تجيب أصرفها ما تم. لكن ما أدري هل الشركات ذكيها ولا لا.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع رد فضل الشيخ. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد. الله يبارك فيك، فضل.
ومسي عليك وعلى فضيلة الشيخ. الله يحييك الله يسلمك. فضيلة الشيخ، أنا بغيت أسأل بالنسبة للشخص إذا كان متوضي وهو متوجه للصلاة خرجت منه الريح دون قصد، فهل يتوجب عليه أنه يغتسل مرة ثانية ويرجع يتوضى؟ وإذا كانت خرجت الريح أثناء الصلاة فما يتوجب عليه من حكم؟ وهذا فضيلة الشيخ، شكرا. جزاك الله خير.
جزاك الله خير محمد، الله يحييك، حياك الله. بو مؤيد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله مؤيد تفضل.
شيخ الدكتور إسحاق،
الله يحفظك، تفضل.
تحياتي. عندي سؤالين بالله لو سمحت. فضيلة الشيخ، أنا أسألك، اللقية إذا لم يعرف صاحبها هل هناك فترة زمنية بعدها يحق للشخص أن يتصرف بها؟ ماذا إذا ظهر لها صاحب بعد تلك الفترة؟ السؤال الثاني فضيلة الشيخ، هل الوعد حكمه كالنذر؟ على سبيل فرضا لو وعدت ولدي مثلا أن أحضر له هدية إذا تفوق، فهل هذا يصبح حكمه حكم النذر أو واجب علي أن نفذه؟ شكرا جزيلا.
جزاك الله خير مؤيد، الله يحفظك، حياك الله. خمر تفضل. نعم تفضل، تفضل أخ عمر.
أيوة
تفضل أخ عمر. الهواء.
نعم في إيش؟ أنا ما فاهم.
إن شاء الله إن شاء الله تتواصل إن شاء الله مرة أخرى. نعم فضل الشيخ، نجيب على الأسئلة. سؤال بومايد أو سؤال بعبد الله فضل الشيخ يسأل عن زكاة الأسهم، يقول عندي أسهم في شركة اتصالات، يقول 5000 سهم، فيقول أنا يعني لست يعني من أضارب في الأسهم لكن أنتظر الربح، فهل علي زكاة وهل هذه الشركات تزكي هذه الأسهم أو علي زكاتها؟
الأسهم أنواع كثيرة، هناك أسهم يراد منها المضاربة في سوق الأسهم، فهذه حكمها حكم عروض التجارة، يقيمها صاحبها وقت إخراج الزكاة بقيمتها السوقية، ثم بعد ذلك يخرج عنها الزكاة. والنوع الثاني من الأسهم الأسهم الاستثمارية، وهي التي لا يقصد منها المضاربة، وإنما يقصد منها الاستفادة من أرباحها، فهذه لا زكاة في أصلها إذا كانت هذه هي الأصول ليست من قبيل النقود، وإنما كانت مثلا آلات تجارية أو مصانع ونحو ذلك، فهذه أو كما ذكر الأخ السائل ما يتعلق بأسهم الشركات التي تتعامل بالاتصالات، فهذه لا زكاة في أصولها لأنها ليست أصولا نقودية، وإنما الزكاة تكون على أرباحها، فإذا ربح منها يستقبل بهذا الربح حولا، وعند بعض أهل العلم يزكي الربح بمجرد قبضه. فهناك قولين في أرباح هذه الشركات، قول يرى بأن الزكاة تكون عند استلام هذا الربح، فلو ربح مثلا 50,000 درهم فإنه يزكي بمجرد قبض هذا الربح. ومن أهل العلم من يرى أنه يستقبل بهذا الربح حولا جديدا فيزكي هذا الربح بعد مرور عام هجري على قبضه لهذا المبلغ من هذه الشركة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو محمد يقول إذا توضأ إلى الصلاة وخرج يقول إلى المسجد في الطريق خرج منه ريح من غير قصد، ماذا يجب عليه؟ هل أن يعيد الوضوء أو يجب عليه ذكر فضيلة الشيخ هل يغتسل، أو كان فضيلة الشيخ يقصد بالغسل قد يكون الاستنجاء؟
هذه المسألة في الحقيقة يخطو فيها كثير من الناس، فهناك فرق بين خروج النجاسة وخروج الريح، فخروج النجاسة يوجب غسل النجاسة والموضع الذي خرجت منه، أما الريح فإنه إذا كان مجرد ريح فإنه لا يتعلق به استنجاء، بمعنى أنه إذا خرج منه ريح فالحكم الأول أن وضوءه قد انتقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فإذا وجد الريح وسمع الصوت فإن وضوءه قد انتقض. الأمر الثاني أنه إن كان هذا الخارج ريحا فإنه لا يوجب الاستنجاء، وإنما يجب عليك فقط أن تتوضأ، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو مؤيد السائل يقول لقطة، هل هناك فترة زمنية يجوز للشخص أن يتصرف فيها كيف ما يشاء، وإذا ظهر صاحبها بعد أن يعني تصرف فيها أو يعني أنفق هذا المال ماذا يجب عليه؟
اللقطة أنواع كثيرة، فهناك لقطة الذهب والفضة وما يتبع ذلك من الأوراق النقدية والأشياء الثمينة، وهناك لقطة الإبل والبقر ونحو ذلك، وأظن أن السائل يسأل عن لقطة الذهب والفضة أو الأوراق النقدية، فهذه قد أخبر صلى الله عليه وسلم عن حكمها، فقال صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن لقطة الذهب والفضة قال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم يأتي صاحب فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، أي أن هناك وقتا زمنيا لتعريف لقطة الذهب والفضة ونحو ذلك من الأشياء الثمينة، وذلك هو سنة كاملة، فسنة كاملة يعرفها، وهذا التعريف له طريقة معينة، فالتعريف يكون في أول أسبوع كما ذكر بعض أهل العلم كل يوم، ثم كل أسبوع، ثم في كل شهر مرة، وهكذا. وفي الحقيقة هذا التعريف تتولاه الآن في هذه الأزمنة جهات مختصة كالشرطة ونحو ذلك من الجهات هي التي تتولى تعريف الذهب والفضة والأوراق النقدية. ولذلك ننصح الأخ السائل بأنه إذا وجد شيئا فإنه يسلمه إلى تلك الجهات وهي التي تتولى تعريف هذه اللقطة. وأما جاء صاحبها بعد ذلك فإنها بمنزلة الأمانة كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه. فهي وإن استنفع منها واستنفقها فهي بمثابة الأمانة والوديعة. إذا جاء صاحبها وتأكد منها فإنه يلزمه أن يدفع هذه اللقطة إما بعينها إن كانت موجودة أو بقيمتها إن استنفع منها، والله أعلم.
ساك الله خير. فالشيخ أيضا يقول: الوعد هل يأخذ حكم النذر؟ يقول مثلا وعدت ولدي نجح مثلا أعطي هدية، فيقول فالشيخ هل يجب عليه هذا الأمر؟
الوعد من الأمور التي أمر الله جل وعلا بها، فقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقد مدح الله جل وعلا الموفين بالعهد كما قال تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. والعهد يسأل عنه العبد يوم القيامة، فالعهود مسؤولة سيسأل عنها الإنسان يوم القيامة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن المنافق أن من عادته أنه إذا وعد أخلف، قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. وهذا الوعد الذي يكون بين الولد وبين الأب وبين ابنه وبمثابة، لا يأخذ والله أعلم حكم الوعد، لأنه لا يلزم الأب أن يوفي بما قاله لابنه، ولكن يستحب له إن أخبره بذلك أن يوفي له بهذا الوعد، لأن هذه من الأمور التي ينشأ عليها هذا الولد. فلذلك يعني وإن قلنا أنه لا يعد ذلك من الواجبات إذا فعل ذلك الأب مع ابنه، ولكن لابد أن يعود هذا الابن ويغرس فيه الوفاء بالعهد، ووالده نموذج كي يقتدي به وهو قد وعده بذلك. أما إن كان حديثا في النفس فإن هذا يعني لا يتعلق به حكم شرعي، وإنما إن تلفظ به وكان في مقام ابنه فإنه يستحب له ذلك. وأما قضاء فإن القضاء لا يعد ملزما، وإنما الوفاء بالعهد يلزم ديانة، أي فيما بينه وبين الله يكون لازما ولا يكون لازما قضاء، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة. يسأل يقول: هل يجوز إعطاء الخال أو الخالة من مال زكاة الذهب أو زكاة المال؟
الخال أو الخالة أو الأقارب ونحوهم إن لم يكن واجبا عليه نفقتهم وقد تحقق فيهم شرط الفقر أو المسكنة أو مثلا كونه غارم، فمثل هؤلاء يجوز إعطاؤهم من الزكاة إذا تحقق فيهم الوصف الذي يبيح إعطاء الزكاة لهم ككونهم فقراء أو مساكين أو غارمين. ولمن أعطاهم الزكاة أجرين: الأجر الأول هو أجر هذه الزكاة، والأجر الثاني كون ذلك من صلة الرحم كما أخبر صلى الله عليه وسلم: صدقة وصلة. فهؤلاء يكونون مقدمين في إعطاء الزكاة إذا توفرت فيهم شروط إعطاء الزكاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. ألتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي من الإخراج أحمد نور. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.